السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جوامع الكلم، كنا قبل رمضان أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، قد توقفنا مع حديث جليل مبارك من جوامع كلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع الحلقة الرابعة على التوالي، ونحن نطوف معا في بستان هذا الحديث اليانع الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر، ونحن نغوص معا في بحره لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونحن نقف معا في محرابه المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر. ولم لا، والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ، يعني كاد أن يبطئ في بلاغ هذه الكلمات لبني إسرائيل، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى عليه السلام الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد حتى قعدوا على الشرف، يعني على النوافذ. ثم قال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق أي أو فضة. فإن مثل من أشرك بالله جل وعلا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة أي في جماعة من الناس معه صرة فيها مسك كلهم يجد ريح المسك وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم بالذكر فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله تعالى أمرني وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها، وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها أو بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو جثي جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها عباد الله المسلمين المؤمنين. فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث جميل طويل، وهذه الحلقة الرابعة على التوالي في شرحنا لهذا الحديث الجليل المبارك. وكنت قد توقفت في آخر حلقة من حلقاته قبل رمضان المبارك مع الكلمة الثانية، ألا وهي قولة نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. تكلمت عن فضل الصلاة وأفردت لها بفضل الله تبارك وتعالى لقاءات، ولن أكرر ما ذكرت، لكن قف عند أقسام الالتفات. قلت: الالتفات نوعان، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، الالتفات نوعان. وخلي بالك معايا قوي، التفات القلب والتفات البصر والجوارح. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، الالتفات نوعان، التفات القلب وهذا أخطر أنواع الالتفات، والتفات البصر والجوارح. بل أنا أقول: لا يلتفت البصر إلا إذا التفت القلب عن الله جل وعلا، ولا تلتفت الجارحة إلا إذا التفت القلب عن الله جل وعلا. التفات القلب والتفات البصر والجوارح. تعال نقف مع التفات القلب. ما هو التفات القلب؟ طب قبل ما نقف على التفات القلب، ما تيجوا نتعرف على مراتب الناس في الصلاة عشان تعرف الليلادي كيف حال قلبك وأين مكانه ومكانته. مراتب الناس في الصلاة كثيرة. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه. من الظالم لنفسه في الصلاة؟ من يدخل الصلاة وقد انتقص من وضوئها وحدودها وأركانها، وهذا ظالم لنفسه. يا الله، أنا لا أتكلم عن تارك الصلاة، فهذا موضوع كبير آخر. من العلماء من يكفره ومنهم من يفسقه، ولا يرضى عاقل البتة لنفسه أن يكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. ولن أدخل في هذا التفصيل الكبير بين أئمتنا وعلمائنا في شأن تارك الصلاة، لكن يكفي أن يعلم أنه محل خلاف بين فريقين من علمائنا، فريق يكفره وفريق يفسقه. أما الظالم لنفسه فيصلي لكنه انتقص من وضوء الصلاة وحدودها وأركانها، يدخل ويصلي ويخرج وربما لا يدري أقرأ التشهد وهو قائم أم قرأ الفاتحة وهو جالس للتشهد. هذا ظالم لنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله جل وعلا أن يجبر كسر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وعيوبنا وزلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، المرتبة الثانية مرتبة من يدخل الصلاة وقد أكمل وضوءها وأتم حدودها وأركانها الظاهرة. الظاهرة: توضأ فأحسن الوضوء، أقام الصلاة وأدى الأركان وأدى الحدود الظاهرة على الكمال والتمام، لكنه ترك نفسه لتنشغل بالأفكار والمطامع والرغبات والشهوات والمشاغل، فهو واقف بهيئته في الصلاة لكن قلبه منشغل، لكن قلبه في أودية كثيرة قد هام، فهو يفكر في الوظيفة، يفكر في الزوجة، يفكر في الأولاد، يفكر في التجارة، يفكر في المال، يفكر في أي غرض، ترك نفسه. هو أدى الصلاة الظاهرة، أدى أركانها وحدودها الظاهرة، لكنه ترك نفسه لتنشغل بكل هذه الشواغل والملاهي. وصنف ثالث دخل الصلاة وأكمل وضوءها وحدودها وأركانها، وهو منشغل فيها غاية الانشغال بمجاهدة نفسه ومجاهدة عدوه الشيطان الذي يريد أن يسرق منه في صلاته في أي موضع من مواضعها. هذا بفضل الله جل وعلا في جهاد وصلاة، هذا في جهاد وصلاة مرتبة تانية، دي مرتبة عالية، يعني هو يصلي لكنه نزل منزلا آخر ومقاما آخر، ألا وهو مقام الجهاد مع مقام الصلاة. وهذه مرتبة لا شك مرتبة عالية، ولا يستسلم لشيطانه ولا لهواه ولا لنفس الأمارة، بل هو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجتهد في أن يستحضر عظمة ربه تبارك وتعالى، فهو في جهاد لنفسه وللشيطان مع أنه في صلاة. مرتبة رابعة، مرتبة من يدخل الصلاة وقد أكمل وضوءها، أكمل وضوءها وحدودها وأركانها، ويجاهد نفسه وعدوه، ويستحضر عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا، ويستحضر مقام عبوديته لربه تبارك وتعالى، وهذه مرتبة أعلى. يجاهد نفسه ويستحضر عظمة وجلال من هو واقف بين يديه، ويستحضر عبوديته لربه تبارك وتعالى. آخر وأعلى مرتبة هي مرتبة من يدخل الصلاة فيحمل قلبه ويضع قلبه بالكلية بين يدي ربه جل وعلا. يا رب اجعلنا منهم يا رب. من يدخل الصلاة ويضع قلبه بالكلية بين يدي ربه عز وجل، يستحضر هيبة وجلالة من هو واقف بين يديه، وقد ملأ قلبه بالحب لله والخشية منه وجلاله وعظمته وهيبته تبارك وتعالى. هذا هو الذي جعلت قرة عينه في الصلاة، وله نصيب من فضل الله جل في علاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا إذا دخل الصلاة حمل قلبه بالكلية وطرحه بحب وذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، فهو صاحب قلب قد امتلأ بمحبة الله وهيبة الله وعظمة الله وجلال الله والخشية لله تبارك وتعالى، وجعلت قرة عينه في الصلاة وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذي جعلت قرة عينه في الصلاة أو قرت عينه بالصلاة، تقر عينه بالله، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. الله. أقول: من قرت عينه بالصلاة قرت عينه بالله، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، تسعد به كل عين تراه. فمن أحب الله حري أن يحب لأن الله يحبه، ومن أحبه الله حري أن يحبه كل شيء على وجه الأرض ولا يبغضه إلا كافر أو منافق. من أحبه الله جل وعلا حري أن يحبه كل شيء ولا يبغض هذا الولي المحبوب لله إلا كافر أو منافق، لأن الكافر والمنافق لا يحب الله جل وعلا ابتداء، ولا يحب الله الكافرين ولا يحب الله المنافقين ابتداء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب الخلق أي في قلوب عباده من المؤمنين. فمن قرت عينه بالصلاة قرت عينه بالله جل وعلا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، قرت به كل عين وسعدت به كل عين. هذه مراتب الناس في الصلاة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة أو إذا حان وقت الصلاة ماذا يقول؟ يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. لأن قرة عين في الصلاة يدخل في الصلاة بأثقال وهموم وآلام وأحزان، فإذا ما حمل قلبه وطرحه بين يدي الله جل وعلا خرج من الصلاة وقد زالت كل آلامه وكل أحزانه وكل همومه وكل آلامه تماما، فهو يستشعر بلذة. وجعلت قرة عيني في هذه الساعة التي يقف فيها بين يدي الله جل وعلا. لكن كثيرا منا الآن يدخل الصلاة بهمومه وآلامه وأحزانه، ويخرج من الصلاة بذات الهموم والآلام والأحزان، لأنه ما استشعر لذة الصلاة ولم يستطعم حلاوة الصلاة ولا أنس القرب من الله جل وعلا. لم تقر عينه بالصلاة، بل ربما يستثقل الصلاة ويستشعر طول الصلاة، بل وإذا أطال الإمام الركوع أو السجود شيئا ما وهو ليس مريضا أو ليس معذورا بعذر شرعي، ليس مريضا ومع ذلك يستشعر أن ضيقا يملأ عليه صدره وأن اختناقا يشعر به وكأن حبلا قد التف حول رقبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يريد أن ينتهي الإمام من صلاته بأي صورة من الصور، لأنه لم تكن الصلاة قرة عينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان يقول بلسان الحال أرحنا منها أيها الإمام، أرحنا منها انتهي. أما رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه فكان يقول أرحنا بها يا بلال، لأن الصلاة قرة عينه، إذا دخل الصلاة طرح قلبه بين يدي الله، استشعر بالأنس وذاق طعم القرب وحلاوة المحبة وحلاوة الخشية والجلال، فيود أن لو طالت الصلاة من هنا. خلي بالك عشان كثير، لأن كثيرا من أحبابنا لا يستوعب معنى الحديث. يقول حذيفة رضوان الله عليه دخلت الصلاة يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة بسورة البقرة. خلي بالك عشان تعرف السر هنا، ها هنا السر. يقول فقلت يركع عند المئة الأولى، قرأ مئة آية. حذيفة يقول خلاص هيركع بعد مية، مية كفاية أوي في الركعة. قال فقرأ، استرسل النبي في القراءة. فقلت يركع عند المئة الثانية، قال فقرأ، واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فركع واحدة. قلت يركع بالبقرة، يركع بسورة البقرة، يعني يقرأ سورة البقرة كاملة كاملة في ركعة واحدة. يقول حذيفة قلت يقرأها ويركع، فلم يركع وإنما قرأ سورة النساء حتى أتم سورة النساء. قلت يركع بالنساء فلم يركع، فقرأ سورة آل عمران كاملة ثم ركع بأبي وأمي وروحي. ما هذا؟ أتصور أنك عرفت السر الليلة. كلما عرض علينا هذا الحديث كان الكثيرون يتعجبون، مش ممكن الحديث ده صحيح يا جماعة، دلونا يا علماء هل هذا حديث صحيح فعلا؟ يقرأ النبي سورة البقرة وسورة النساء، وكان هذا الترتيب لمصحف عبد الله بن مسعود، يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، يقرأ هذه الصور الثلاثة الطوال أو الصور الثلاثة الطويلة، الطويلة بحق الطوال بحق، ويركع صلى الله عليه وسلم. حتى هم حذيفة بأمر سوء أي بترك الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلاة بالليل، حتى لا يتصور إمام من أئمتنا أن هذه الصلاة كانت في الفريضة فيدخل مثلا في صلاة من الصلوات فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، لا، بل هو القائل بأبي وأمي وروحي، من صلى بأمتي فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة. فليراعي الأئمة هذا الفهم النبوي وهذا الجمع بين الأدلة كلها في هذا الباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم العلم والفهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السر أن الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى وقد امتلأ قلبه بجلال الله وحب الله وخشيته وهيبته وعظمته، فهو لا يستشعر أي شيء، لا يشعر بأي شيء من أمور الدنيا أو حتى من أمور البدن، لأن قلبه قد طرح. وآه لو سجد القلب بين يدي الرب جل جلاله، والله لو ذاق القلب حلاوة السجود بين يدي الله لن يقوم هذا القلب من هذه السجدة حتى يستمتع صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم يلقاه. لأن كثيرا منا يسجد ببدنه فقط دون أن يسجد قلبه، دون أن يتذوق قلبه حلاوة السجود ولذة القرب والخشوع والخضوع بين يدي الرب المعبود تبارك وتعالى. فلا تستكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عيني في الصلاة أن يقرأ بهذه الصور الطوال في ركعة واحدة من ركعات الصلاة في ليلة من الليالي الكريمة، وهو واقف خاشع خاضع متذلل عابد لربه جل وعلا ومولاه. هذه مراتب الناس في الصلاة. طيب، قلب أشرق فيه نور الإيمان، والله تخلي بالك معايا، قلب أشرق فيه نور الإيمان، كلام جميل، وأوقد فيه مصباحه، أو أوقد فيه مصباح الإيمان، قلب منور بنور الإيمان، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. هذا هو القلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن والشهوات والشبهات، قلب مشرق بنور الإيمان أزهر فيه مصباح التوحيد والإيمان، قلب سليم، وهو القلب الذي يسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، هذا هو القلب الأول. هذا القلب إذا دخل صاحبه الصلاة يستشعر معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. خلي بالك من اللي هقوله ده. بل وإذا حاول الشيطان أن يقترب من هذا القلب احترق، احترق، فهذا القلب محروس كما حرست السماء بالكواكب والنجوم بعد بعثة النبي المصطفى. إذا أراد شيطان أن يقترب احترق، وقلب العبد الذي امتلأ بنور الإيمان ونور التوحيد ونور الحب لله العزيز الحميد لا يستطيع الشيطان أن يقترب من هذا القلب، بل إذا صاحب هذا القلب في الصلاة حمل القلب بالكلية كما ذكرت ووضعه بين يدي الله جل وعلا، فصاحبه تقر عينه بهذه اللحظات. وإذا حاول الشيطان في لحظة أن يختطف شيئا أو أن يسرق شيئا من قلب هذا العبد في لحظة بشرية لا ينفك عنها البشر، بل تعتري البشر كل البشر، إذا حاول الشيطان أن يسرق من هذا القلب شيئا في لحظة غفلة، في لحظة غفوة، في لحظة نسيان، لا ينفك عنها البشر. فالبشر لهم طبيعة ولهم خلق ولهم خلق ولهم جبلة لا ينفكون عنها ولا ينفصمون عنها. إذا حاول الشيطان أن يسرق من هذا القلب الذي حرس بهذه الأنوار، بأنوار الذكر والصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن والنفقة والدعاء والبكاء والخشية والإنابة والتفويض والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى آخر ذلك من أعمال الظاهر أو أعمال الجوارح وأعمال الباطن، أعمال القلب، هذا القلب الذي حرس بهذه العبادات وبهذه الطاعات، أقول لو استطاع الشيطان أن يسرق من هذا القلب في لحظة غفلة أو في لحظة سهو أو في لحظة نسيان، وسرق بالفعل الشيطان شيئا يسيرا وخطف وهرب، أقول ينتبه هذا العبد الصادق المؤمن الذي أشرق الإيمان في قلبه لهذا الذي اختلسه الشيطان منه في لحظة غفوة وغفلة، فيعوض ما سرقه الشيطان منه بمزيد من الذكر والأعمال الصالحة، فيحقق أضعاف أضعاف أجر العمل الذي اختلسه الشيطان منه في لحظة غفلة أو غفوة أو نسيان لا ينفك عنها أحد من الخلق أو البشر. أرجو الله أن أكون قد وفقت في بيان حال القلب الأول وحال الشيطان معه. حال القلب الأول الذي أشرق فيه نور الإيمان، إذا دخل العبد في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى يطرح قلبه بين يدي الله، لأن الصلاة قرة عينه، فهو يشعر بالأنس والسعادة واللذة، ويود أن لو طالت هذه الساعة، وأن لو طال السجود بين يدي الله، وأن لو طال القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. أقول إذا حاول الشيطان أن يسرق من هذا القلب شيئا في لحظة سهو أو في لحظة نسيان أو في لحظة غفلة لا ينفك عنها البشر، لأن البشر طبيعة ولأن للبشر جبلة لا ينفكون عنها. أقول إذا سرق الشيطان من قلبي شيئا وانتبه هذا العبد الصادق مع ربه تبارك وتعالى، اجتهد بمزيد من الطاعة والعمل، فحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في لحظة غفوة أو غفلة أو لهو أو انشغال أو نسيان. طيب القلب الثاني اللي مقابل لهذا القلب السليم، القلب اللي منور بنور الإيمان، ده القلب الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلب لا شيء فيه من الخير، لا شيء فيه من النور، لا شيء فيه من الفضل، قلب خراب مظلم كسواد القبر كظلام القبر. خلي بالك من هذا القلب. بيقولوا لابن عباس رضي الله عنه، قيل له: يا ابن عباس، إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها. فقال ابن عباس: وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ هذا بيت الشيطان، هذا بيته مليء بأجهزته وأسلحته وعدته. القلب الخرب هو قلب الشيطان، هو بيت الشيطان، قلب فيه عدة الشيطان وفيه أسلحة الشيطان وفيه أجهزة الشيطان، قلب مليء بالشهوات، قلب مليء بالشبهات. طيب ماذا يريد الشيطان من هذا القلب؟ هذا مكانه الذي يأوي إليه، وهذا بيته الذي يسكن فيه، فماذا تنتظر؟ ما الذي سيأخذه الشيطان من هذا البيت؟ وما الذي يسرقه؟ وهي عدته وأسلحته، لا أخذ منه شيئا. وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ القلب الثالث بقى، وده قلب صاحبه على خطر عظيم، قلب تمده مواد الإيمان ومواد الخير ومواد الطاعة ومواد النفاق والشهوات والشبهات والمعاصي. أي مادة بتعرض عليه بيقبلها، وهو لما غلب عليه. إن غلبت عليه مواد الإيمان ومواد الطاعة يميل إلى القلب المؤمن، وإذا غلبت عليه مواد الشهوات والشبهات والمعصية فإن للشيطان في هذا القلب صولات وجولات، يدخل الشيطان وقت ما يشاء وينهب ما يشاء ويسرق ما يشاء. خلي بالك من الكلام ده، والله القلب ده على خطر لأنه بيت للشيطان، أو بمعنى أدق يدخل الشيطان إليه وله فيه صولات وجولات. إذا أراد أن يسرق منه شيئا سرقه، وإذا أراد أن يختلس شيئا اختلسه. صاحب هذا القلب قد تكون له النصرة والغلبة على الشيطان تارة، وقد ينتصر عليه الشيطان تارة. ويا ترى من يكسب الجولة الأخيرة؟ الله أعلم. هل يكسب الجولة الأخيرة العبد وينتصر على شيطانه ويختم له بطاعة وتوبة وأوبة، أم ينتصر عليه الشيطان ويختم له بالموت وهو على معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا يحدد ذلك إلا العبد بما يؤديه من طاعات ويفعله من قربات ويحدثه من توبة وأوبة إلى رب الأرض والسماوات. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، وهذا من توفيق الله للعبد وفضل الله جل وعلا على العبد. ده كلام جميل. طب خد بقى التقسيم الثاني ده. أنا قلت القلوب ثلاثة والبيوت ثلاثة. بيت الملك من ملوك الدنيا، بيت ملك من ملوك الدنيا، بيت الملك فيه كنوزه وجواهره ولآلئه. بيت الملك أو السلطان أو الرئيس أو الأمير، بيت السلطان مليء بالجواهر والكنوز، وعليه الحرس من كل جانب ومن كل ناحية. يبقى ده البيت الأول، بيت الملك مليء بالكنوز والجواهر واللآلئ والدرر، لكن الحراس يحيطون هذا البيت من كل ناحية. طيب البيت الثاني بيت خراب، لا شبابيك ولا بيبان ولا أي شيء. طيب البيت الثالث مليء بالجواهر والذهب واللآلئ والدرر، ومعليش حراس، لا حرس عليه. إذا فكر لص أن يسرق، يا ترى من أي البيوت سيسرق؟ هل سيسرق من البيت الأول وهو بيت الملك؟ لا، مستحيل، لن يفكر على الإطلاق في أن يسرق من هذا البيت، مع أن اللص يعلم يقينا أن هذا البيت مليء بالجواهر ومليء باللآلئ ومليء بالدرر، لكنه يعلم أن البيت محروس ومصان ومحاط من كل جانب ومن كل ناحية بالحرس والجنود. واضح؟ يبقى مستحيل يفكر اللص في أن يسرق شيئا من هذا البيت الأول. كيف وهو محاط بالجند من كل ناحية؟ بل كيف والملك بنفسه يحرسه؟ فهو بيت الملك والملك يسكنه. خلي بالك من الكلام ده قوي، لأنه مثل في غاية الدقة والروعة والجمال لأحوال القلوب الثلاثة اللي أنا ذكرتها دلوقتي. أقول تاني، إذا فكر اللص أي لص في أن يسرق شيئا من بيت من البيوت، أي يفكر أن يسرق من البيت الأول أقصد بيت الملك؟ والجواب لا، مستحيل أن يفكر اللص في سرقة شيء من هذا البيت، لأنه يعلم أن البيت محاط بالحراس والجند من كل ناحية، فضلا عن أن الملك بنفسه يحرسه فهو يسكنه. طيب السؤال الثاني، هل يفكر اللص في أن يسرق من البيت الثاني أقصد البيت الخراب؟ لا، وما الذي سيسرقه؟ لا يوجد شيء في البيت ليسرقه. ده كلام جميل، ما تخلي بالك، أعتقد المثل واضح كده. لن يفكر اللص في أن يسرق شيئا من البيت الثاني وهو البيت الخراب، لأن اللص لو دخل لن يجد شيئا ليأخذه. كلام جميل. إذن باتفاق، لو فكر اللص أن يسرق سيسرق من البيت الثالث الذي سأذكره، ألا وهو بيت لأحد من أحد الناس، بيت لرجل عادي لكن مليان جواهر، مليان ذهب، مليان خيرات، فيه خير كتير وفيه خير كبير، لكن ما فيش حراس، ما فيش جنود. إن فكر اللص في أن يسرق حتما لن يفكر في السرقة إلا من هذا البيت الثالث. تأمل هذا المثل وتدبر هذه البيوت ومثل هذه البيوت بأحوال القلوب التي ذكرت. فالبيت الأول هو بيت الملك الذي لا يستطيع اللص أن يسرقه، وهذا هو حال القلب الأول، حال قلب المؤمن الذي أشرق فيه نور الإيمان بالله جل وعلا، وأحيط هذا القلب بالحرس والجنود من الذكر والتسبيح والاستغفار والتوبة والأوبة ومجالس العلم وقيام الليل وقراءة القرآن والنفقة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة المرضى وزيارة المقابر، كل هذه الأعمال من الحرس والجنود، بالإضافة إلى هذا النور، إلى هذا الإيمان، إلى هذا التوحيد، محال أن يفكر اللص في أن يسرق شيئا من هذا البيت، لأنه بيت الملك. كذلك القلب، قلب أشرق فيه نور الإيمان ونور التوحيد، هذا القلب الذي امتلأ بتوحيد الله ومحبة الله وجلال الله وخشية الله، الله جل وعلا يحفظه ويحرسه، كما يحرس الله تبارك وتعالى السماء من الشياطين التي تريد أن تسترق السمع، التي تريد أن تسترق السمع. كلما حاول شيطان أن يسترق السمع أتبعه ربنا تبارك وتعالى بشهاب حارق فأحرقه. كذلك الشيطان إن دنا من هذا القلب الذي أشرق فيه نور التوحيد ونور الإيمان، وأحيط بهذه الجنود من الذكر والتسبيح والاستغفار إلى غير ذلك، لو دنا الشيطان احترق. ولو هجم الشيطان على هذا القلب ليختلس منه شيئا في لحظة غفلة لا ينفك عنها البشر، فتذكر هذا المؤمن بالذكر، بالاستغفار، بالتوبة، بالأوبة، بقيام ليل، باستغفار، بعيادة مرضى، بنفقة، بصدقة، بذهاب لمجلس علم، بأي عمل من أعمال الطاعات والخيرات، فيحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه الشيطان منه في لحظة غفلة. إنما القلب الثاني، القلب الخراب، القلب الميت، وقالوا قلوبنا غلف، خلاص ما ده بيت الشيطان، الشيطان حيفرخ ويبيض فيه، هذا مأواه. محال يا أخي أن يذهب الشيطان إلى من ذهب إلى الخمارة، دي المعاصي الكبيرة فضلا عن الكفر الأصلي كما ذكرت، كما قال ابن عباس، وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ خلاص هو أذهبه إلى الخمارة، أوقعه في الزنا، يوسوس إليه بعد ذلك أن يزني مرة أخرى، أن يشرب كأسا آخر، أن يقتل، أن يكذب، أن يغتاب، أن يتحرك بالنميمة إلى غير ذلك. فالبيت الخراب مأوى الشيطان، القلب الميت مأوى الشيطان. بيته فيه عدته وأسلحته من الشهوات والشبهات. إنما القلب الثالث بقى زي ما قلت قلب صاحبه على خطر، مليان جواهر، ده فيه التوحيد، ده فيه الإيمان، ده صاحبه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج. لكن القلب فيه ظلام بالإضافة إلى هذا النور. النور موجود، نور التوحيد ونور الإيمان ونور الأعمال الصالحة، لكن فيه ظلمات، فيه ظلمات شهوات، فيه ظلمات شبهات. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، ولتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة. يعني إيه قلب أسود مربادة؟ الأسود المرباد هو السواد الذي اختلط ببياض يسير، في بياض بس قليل، والسواد كتر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواد الذنوب والمعاصي أصبح أكثر من البياض، من بياض الطاعات والخيرات، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، يبقى الهوى هو اللي بيتحكم فيه، تقول له ده حلال، إن لم يوافق هواه لا يقبل، حرام، إن لم يوافق هواه لا يقبل، فلا يقبل إلا ما يقبله هواه، ولا يحلل إلا بالهوى، ولا يحرم إلا بالهوى، ولا يقبل فتوى عالم إلا إذا صادفت الفتوى هواه أو هوى في قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، مش على جهل، لا على علم. خلي بالك من الهوى، خلي بالك من الهوى، لا ينبغي أن يكون هواك هواك مقدما على أمر الله ورسوله وعلى حكم الله ورسوله، بل يجب أن يكون هواك تابعا لحكم مولاك وتابعا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو مقامه الإيمان، ومقامه الإسلام، ومقام الإحسان. قال ابن القيم: فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. سأل الله أن يرزقني وإياكم الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القلب الثالث قلب فيه نور، الثالث بيت فيه جواهر وفيه لآلئ وفيه درر، بس معلش حراسة، معلش حراسة. اللص يفكر ما يفكرش يسرق إلا منه، الشيطان لا يفكر في السرقة براحة ويسر في أي وقت إلا من هذا القلب الثالث، إلا من القلب الذي تمده مواد الإيمان ومواد الشهوات والشبهات والنفاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه نور إيمان لكن فيه ظلمات الشهوات، وفيه ظلمات الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، هل اتضح لنا أيها الأفاضل معنى التفات القلب بعد هذا التوضيح الذي طال لكنه في غاية الأهمية، وقل أن يقف عليه كثير من أحبابنا وإخواننا في كثير من الكتب، قل أن نقف على هذه الكلمات الرقراقة الجميلة، وهي بتصرف من كلام أستاذي وشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وإذا التفت القلب التفت البصر. خلاص، أنت متصور رجل واقف في الصلاة وعمال ينظر للسقف، سقف المسجد مثلا، يعد المراوح. يا عم طب وده وقته، وده وقته تعد المراوح أنت بتصلي؟ أو واقف ينظر إلى الباب ومين اللي دخل ومين اللي خرج؟ هل تتصور أن بصره التفت إلا بعد أن التفت قلبه؟ لا يمكن أن يلتفت البصر أو أن تلتفت الجارحة ينظر هكذا، يعني ترى بعض أحبابنا قد يلتفتون التفاتا كليا بالبدن أو بالرقبة كاملا، التفاتا كاملا لينظر في أي مكان وبين يدي الله تبارك وتعالى. لا يمكن أبدا أيها الأفاضل أن يلتفت البصر أو أن تلتفت الجارحة هذا الالتفات الجزئية أو الكلية إلا إذا التفت القلب عن الرب العلي. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، خلي بالك، فإن الله جل وعلا، يا الله، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إيه الكرامة دي؟ لكن تعال نقف وقفة تانية في غاية الخطورة والأهمية. إيه عم الشيخ كلام اللي أنت بتقوله ده؟ فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أنت بس مش فاهم المسألة صح. الله جل وعلا ليس له وجه، هكذا يقول المعطلون للصفات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا، أنتم مش فاهمين صح يا أهل السنة. إزاي بس تقولوا وتقسموا بالطريقة اللي أنتم بتقولوها دي، وتقولوا بأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت؟ هو ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجوهنا نحن، وينصب وجهه كما ينصب أحدنا وجهه. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. لكن انفوا صفة الوجه، والمراد المراد الذات، بس انتم مش فاهمين صح. شيء عجيب وغريب جدا، وكأننا صرنا أعلم بالله من الله، وكأننا صرنا أعلم بالله من أعرف الناس به وأعلمهم به رسول الله. شيء غريب يا أخي، أخي الحبيب تعال معايا أأصل لك بس المسألة تأصيلا علميا شرعيا، وبعدين ندخل على المعنى تاني. الله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علا، وصف الله جل وعلا نفسه سبحانه بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في سنة النبي الصادق الأمين، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل للصفات، ومن غير تشبيه أو تمثيل، لأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن المثيل وجل عن الكفؤ وجل عن الند
وجل عن المثل لا زوج له ولا والد له ولا ولد له ولا ند له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما قل هو الله أحد. أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأفعال، أحد في كل شيء لا مثيل له. استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تعال يا أخي، أنا عارف أنك عاوزني أخطبك الآن خطابا عقليا، طيب ما إذا عطلت صفة الوجه ليه بتثبت صفة القدرة؟ ليه بتثبت صفة السمع؟ ليه بتثبت صفة البصر؟ ها؟ أنت عطلت صفة الوجه، صفة المجيء، صفة الاستواء، تعطل صفات لله جل جلاله وتثبت صفات أخرى، ليه؟ ليه ما عطلتش الصفات اللي أنت أثبتها؟ بل اعلم أن تعطيل الصفات نفي للذات، اعلم أن تعطيل الصفات نفي للذات. وإذا قال معطل الصفة يا أخي أنا أؤمن بالذات، أؤمن بذات الله تبارك وتعالى، لكنني لا أؤمن بالصفات، لا أؤمن بأن الله يتكلم، لا أؤمن بأن الله يجيء، لا أؤمن بأن الله استوى على العرش، لا أؤمن بأن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما تقولون. كيف تنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من عرشه ويترك عرشه؟ كيف ذلك؟ إلى آخر هذه الصفات. نقول إن كنت تقول يا من تعطل الصفات بأنك لا تؤمن بالصفات لأنك مؤمن فقط بالذات ولا تعرف كيفية الذات، فنحن نقول ونحن نؤمن بالذات ولا نعرف كيفية الذات، ونؤمن بالصفات ولا نعرف كيفية الصفات، لأن الصفات لازمة للذات، لا تنفك الصفات عن الذات، بل لو عطلنا الصفة عطلنا الذات، فتعطيل الصفات تعطيل للذات. وإذا كان ربنا جل جلاله قد ذكر الجنة وذكر أن في الجنة لحما وخمرا ولبنا وعسلا، ذكر لنا ذلك، ذكر لنا ذلك، ومع ذلك قال سبحانه هذه أسماء فقط، هذه أسماء فقط، لكن اللحم في الجنة يختلف عن هذا اللحم الذي تعرفونه، والخمر في الجنة يختلف عن الخمر الذي تشربونه، والعسل في الجنة يختلف عن العسل الذي تشربونه. أقول قال جل جلاله وأتوا به متشابهة، لكن لحم الدنيا وعسل الدنيا وخمر الدنيا وماء الدنيا ليس كلحم وعسل وخمر وماء الجنة. أقول إذا كان هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى لم يتفق معه نحن في حياتنا إلا في المسمى، أما الحقيقة فلا، أما الحقيقة فلا. فإذا كان هذا حال خلق من خلق الخالق فكيف بحال الخالق تبارك وتعالى؟ كيف تشبهون الخالق بالمخلوق؟ كيف تشبهون الخالق جل جلاله بالمخلوق؟ جل جلاله لا مثيل له ولا نظير ولا كفؤ له ولا شبيه، سبحانه سبحانه سبحانه. فنحن نؤمن بالأسماء الحسنى التي وردت في القرآن والسنة، ونؤمن بالصفات العلى التي وردت في القرآن والسنة، بما يليق بكمال الله وجلال الله، ليس تفويضا، ليس تفويضا، بل نعلم معنى الصفة ونعلم معنى الاسم ونؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في السنة على لسان أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل للصفات، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، لأننا ندين لله جل وعلا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أضيف لك أصلا آخر في غاية الأهمية حتى لا التبس عليك الأمر، والأمر ليس فوق مستوى العقل على الإطلاق. أقول ما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى نوعان، خلي بال حضرتك معايا وانتبه أيتها الفاضلة، ما يضاف إلى الرب جل وعلا نوعان. الأول أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها، كبيت الله، كناقة الله، كعبد الله، كروح الله، كرسول الله، هذه أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة التشريف والتخصيص. خلي بالك، إضافة هذه الأعيان القائمة بذاتها إلى الله جل جلاله، هذه الإضافة إضافة تشريف وتخصيص. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني صفات ليست قائمة بذاتها أبدا، ليست قائمة بذاتها بل هي تابعة للذات، كصفة السمع والقدرة والمجيء والكلام والوجه واليد إلى غير ذلك، صفات مضافة إلى الذات، ليست مستقلة عن الذات، ليست مستقلة بأعيانها ولا بنفسها، بل هي مضافة إلى الذات. لا يمكن أبدا أن تنفك صفة من هذه الصفات عن ذات الحق تبارك وتعالى، ولا ينبغي من باب تعطيل الصفات أن نقول بأن المراد بالوجه في قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى ينصب وجهه لعبده في صلاة ما لم يلتفت، أن نقول بأن المراد بالوجه الذات. ليه يا أخي؟ ليه؟ إذا ذكر الوجه في القرآن والسنة فلا يمكن على الإطلاق أن نقول بالمجاز. ليه بالمجاز؟ بل هو على الحقيقة، بل هو على الحقيقة. هذا ليس تحييزا ولا تشبيها ولا تجسيما ولا تمثيلا، بل هذا معتقد النبي المصطفى، وهذا معتقد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا معتقد سلفنا الصالح. الوجه ليس الذات، بل إذا ذكر الوجه لا يراد الوجه مجازا، وإنما يراد به الوجه حقيقة. إزاي الكلام ده يا أخي؟ كيف تعطل آيات في كتاب الله جل وعلا، وكيف تعطل صفات ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ معي مثلا قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا لا إلا ذاته، لا يراد الوجه. هرد دلوقتي. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب يا مولانا احنا مش منكرين ان الآيات دي موجودة في القرآن، بس احنا بنقول لك ان الوجه في الآيات دي المراد به الذات، المراد به الذات ولا يراد به الوجه حقيقة كما تقول. طيب ماذا تقولون لو قلت لكم من أعرف الخلق بمراد ربه؟ هل ينكر مخلوق على وجه الأرض أن أعرف الخلق بمراد ربه هو رسول الله؟ لا ينكر ذلك مخلوق، أعرف الخلق بمراد ربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أفصح من نطق باللغة وأفصح من نطق بالضاد، وهو الذي أتاه الله جوامع الكلم، ومع ذلك انتبه معي، يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذات والوجه في حديث واحد صحيح، في حديث واحد صحيح، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، يحب يراجع إلا لدى الحديث رقم 466 في صحيح سنن أبي داود، صحيح السنن للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رقم 466، الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه العظيم، أعوذ بالله دي الأولانية، هذه هي الذات، وبعدين في نفس الحديث وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا بين الذات والوجه، أعوذ بالله ثم قال وبوجهه الكريم، يبقى في فرق بين الذات، فرق النبي بين الذات وبين الوجه، فالوجه على الحقيقة لكن كما ينبغي لجلاله وكما ينبغي لعظيم سلطانه من غير تحريف لللفظ ولا للمعنى ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل، خلي بالك معايا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه، اسمع، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. ومن أروع ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، اسمع اللي جاي دي، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلال ربي، جل جلال ربي، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلال ربي تبارك وتعالى. فلا تعطل أخي الحبيب صفة من صفاته الكريمة ولا اسما من أسمائه العظيمة، بل يجب عليك أن تؤمن بالأسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنة، وأن تؤمن بالصفات العلى الثابتة في القرآن والسنة من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل، قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا كنت أضرب مثالا عقليا لطالما كررته وأؤكد عليه الآن، أقول أنت لا تنكر عالما يعيش معنا يعرف بعالم النمل، ما حدش يقدر يقول إن ما فيش نمل لأننا نراه، وما حدش يقدر ينكر أن للنمل لغة يتكلم بها، لأنك ترى نملة لا تستطيع أن تحمل كسرة خبز كبيرة، فتذهب النملة لتأتي وراءها بسرب من النمل ليحمل هذا السرب كسرة الخبز بصورة جماعية بديعة. طيب النمل له لغة، له لغة حوار جميلة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها الآيات. يبقى النمل موجود، نعم له لغة، نعم يتكلم وله لغة حوار، نعم جميل. طيب يا أخي، هل طمعت يوما في أن تأتي بميكروفون أو بمكبر صوت لتضع هذا الميكروفون أو مكبر الصوت بين سرب النمل هذا لترفع صوت النمل لتسمع الناس كلام النمل ولغة النمل؟ لا، ما حصلش. ليه يا أخي؟ وفي عقل عم الشيخ يعمل كده؟ أنا قطعت الطمع في هذا بسكين العقل. الله، ما تخلي بالك، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. هقول تاني، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. العجب العجب، أتقطع الطمع بسكين العقل في كيفية إدراك كلام النمل وهو من خلق الخالق، وتطمع في أن تدرك كيفية كلام الخالق؟ واضحة؟ كما قطعت الطمع بسكين العقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل، فاقطع الطمع بسكين العلم واليقين في كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله، أو في إدراك كيفية الصفات، أو في إدراك كيفية الذات. هذا أصل من أهم الأصول التي يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها، هذا ما يعرف عند علمائنا بمبحث الأسماء والصفات أو بتوحيد الأسماء والصفات، أن تقطع الطمع في إدراك كيفية الذات، أن تقطع الطمع في إدراك كيفية الذات، وأن تقطع الطمع في إدراك كيفية الصفات، لأن الصفات تابعة للذات. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. تلتفت إلى خير من الله جل وعلا، لا أفضل منه سبحانه وتعالى، إلى أرحم منه جل جلاله، فأقبل أخي الحبيب على الله سبحانه بخشوع. والسؤال المهم، وأختم به حلقة الليلة، والله ما كنت أتصور أن أكمل ساعة واحدة لظروف صحية، أسأل الله أن يشفيني وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول أختم الحلقة بسؤال في غاية الأهمية والخطورة، ألا وهو: فكيف نحقق الخشوع في الصلاة، وكيف نستحضر عظمة الله جل وعلا، وكيف نستحضر جلاله من نقف بين يديه تبارك وتعالى ليقبل أحدنا على الله بقلبه وبصره وجوارحه، ويستشعر حلاوة الأنس ولذة القرب وحلاوة المناجاة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كيف نحقق الخشوع هذا؟ أسأل الله أن يرزقنا إياكم الصدق. الخشوع أيها الأحبة محله القلب، ثم تظهر آثاره وثماره على الجوارح. ما هو الخشوع لغة واصطلاحا؟ الخشوع لغة هو الذل والانخفاض والضراعة والسكون، معاني رقيقة جدا. هذا معنى الخشوع في اللغة، الذل والسكون والانخفاض والضراعة. والخشوع اصطلاحا، اسمع، هو قيام القلب بين يدي الرب بذل وخضوع. الله، قيام القلب بين يدي الرب بذل وخضوع، هذا معنى الخشوع. محله القلب صحيح، لكن تظهر آثاره على الجوارح. وتظهر ثماره على الوجه وعلى القول وعلى الحال وعلى البدن وعلى الفعل، شتان شتان، بين خاشع بين يدي الله يخشى من اطلاع الله على قلبه وحاله، وبين جريء على الله يبارز الله جل وعلا بالمعصية في الليل والنهار، شتان شتان بين هذا وذاك. ولذلك يقول علماؤنا: وجماع الخشوع، خلي بالك، التذلل للأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. لا لا، تاني ما دي كانت محتاجة حلقة، والله كانت محتاجة حلقة كاملة، بس أنا مش عاوز أطول قوي في الحديث. وجماع الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. التذلل للأمر يعني أن تمتثل أمر الله جل وعلا بحب وذل، وأن تجتنب نهيه بحب وذل، وأن تقف عند حدوده بحب وذل، وهذه العبودية، فهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. التذلل للأمر والاستسلام للحكم، للحكم القدري وللحكم الشرعي، فالله له أحكام قدرية، فكل شيء في الكون بقدر، الرزق قدر والزواج قدر والعلم قدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الاستسلام للحكم القدري وللحكم الشرعي، الله يأمرك وينهاك تستسلم، هذا هو الخشوع، هذا هو العبد الخاشع. والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. الخاشع يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، فهو فوق أي أرض وتحت أي سماء يراقب رب الأرض والسماء، يراقب ربه سبحانه وتعالى، ويخشى من اطلاع الله على قلبه، فإن استطاع أن يخادع الخلق كل الخلق فلن يستطيع أن يخادع ربه سبحانه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا هو الخشوع. ولذلك لما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أناسا يتماوتون في مشيتهم، فسألت عائشة: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. نساك يعني عباد، يعني زهاد. فماذا قالت الفقيهة أم المؤمنين عائشة؟ قالت رضي الله عنها: كان عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس كحقه. يا سلام، وكان الناس كحقه، الزاهد العابد حقه. الزهد مش انك تلبس ملابس رثة نتنة الرائحة، لا، الزهد ان تستعلي على شهوات الدنيا وانت تملكها، ان تستعلي عن الباطل وعن الحرام وانت تقدر عليه، وان تزهد في الحرام، هذا هو الزهد الحقيقي. فمن اصحاب النبي من كانوا ازهد الناس، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من في زهده عن الحرام وعن الباطل، ولما مات كانوا يقسمون ميراثه الذهبي على أهله وورثته بالفؤوس، يقطعون الذهب بالفأس من كثرة ما ترك عبد الرحمن من مال. وكان رسول الله أزهد الخلق، ومع ذلك كان جميل الثياب، كان يعطي سائلا غنما بين جبلين، وفي الوقت ذاته مرت عليه أيام كان يربط الحجر على بطن من شدة الجوع ليعلم الأمة وليعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وصلى الله على المعلم الأمين. نعم أيها الأفاضل، تقول عائشة: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان الناس كحقه. الزهد مش إنك تتماوت وتلبس الرثة والنتنة من الثياب إطلاقا، هذا هو الخشوع. ومن أعجب ما قرأت ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يا الله، عتاب شديد جدا. ألم يأني، ألم يحن بعد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلوب قاسية، في قلوب قاسية لا تسمع عن الله ولا تسمع عن رسول الله، بل قد تكون هذه القلوب أقسى من الحجارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ربنا في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السؤال بإيجاز: كيف نحقق هذا الخشوع؟ والجواب في نقاط سريعة محددة. أولا، مراعاة عيب النفس وتقصيرها مع رؤية المنن والنعم. تاني بتقول ايه؟ مراعاة عيب النفس وتقصيرها مع رؤية المنن والنعم. تحقق الخشوع والذل والانكسار والخضوع بين يدي الله اذا نظرت الى تقصيرك انت وعيبك وخطئك وبعدك عن الله وانحرافك عن الله وتقصيرك في حق الله في الوقت الذي ترى فيه نعم الله تتوالى عليك في الليل والنهار، تزداد حياء وانكسارا وخضوعا وذلا وخشوعا بين يدي الله تبارك وتعالى. انظر إلى ما أنت فيه من نعيم وإلى ما أنت فيه من نعم، وانظر إلى حالك مع الله. هل تستحق هذا؟ لا والله، والله أنا لا أستحق هذا، لا أستحق هذه النعمة التي أنعم الله بها علي، ولا أستحق هذا الثناء الذي ألقاه الله عز وجل لي على ألسنة خلقه وعباده المؤمنين الصالحين، ولا أستحق هذه المكانة التي أودعها لي في قلوب عبادي الصالحين المؤمنين، لأنني مقصر في حق ربي تبارك وتعالى، لأن جنايتي في حق الله جل وعلا كبيرة، والله العظيم كبيرة. فحينئذ أزداد انكسارا وخشوعا وخضوعا وذلا بين يدي الله. ولذلك أنا أتعجب غاية العجب لإنسان يصاب بالكبر أو بالعجب أو بالغرور. على إيه يا مسكين؟ على ما العجب والكبر والغرور يا مسكين؟ يا مسكين، يا من تحمل البصاق في فمك وتحمل المخاط في أنفك وتحمل العرق تحت إبطيك وتحمل البول في مثانتك وتحمل القذر والنجاسة في أمعائك وتمسح عن نفسك بيدك هذه النجاسة والقذارة كل يوم من مرتين أو يزيد. على ما الكبر يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروبه. علام الكبر وعلام العجب. ولذلك من ازداد معرفة بربه ازداد معرفة بنفسه فازداد خشوعا وذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله، لأنه سيعلم حينئذ يقينا أن ما هو فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، وإلا فذنوبه وعيوبه وتقصيره في حق ربه لا يؤهله أبدا لشيء من هذه النعم ولا لشيء من هذا الفضل ولا لشيء من هذا العطاء. أول نقطة، أول خطوة عملية على الطريق عشان نحقق الخشوع. أقول تاني: انظر إلى عيوبك وتقصيرك وانظر إلى نعم الله عليك، هتنكسر. يا أخي المتواضع زي حبة سنبلة القمح المليانة، ما تروح الغيط أو الحقل تجد سنبلة شامخة بأنفها إلى السماء، رفع أنفها إلى السماء ورفع رأسها للسماء، تقرب منها تفارغة، تجد هذه السنبلة تفارغة، تحسس كده تلاقي حبة سنبلة فارغة تافهة ملهاش قيمة، ملهاش أي قيمة، إنما تبص تلاقي سنبلة تانية جنبها في الطين في الأرض، السنبلة واخدة العود ونازلة على الأرض وشها في الطين، قرب منها تلاقي مليانة حب، مليانة أمح، مليانة خير. الله أكبر، هو ده المتواضع. المتواضع هو الذي يضع رأسه في التراب ذلا لمولاه، لأنه مليء بالخير، مليء بالخشوع، مليء بالخضوع، مليء بالانكسار لله، مليء بمعرفة الله، مليء بمعرفته لنفسه. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف نفسه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالفقر المطلق أو بالضعف المطلق، ومن عرف ربه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. فعلم الكبر وعلم العجب بأول خطة عملية عشان تحقق الخشوع. انظر إلى نعم الله عليك، وانظر إلى فضل الله عليك، وانظر إلى جناياتك أنت وتقصيرك وعيوبك وذنوبك في حق ربك في كل ساعة من الليل أو نهار، لتنكسر بين يدي العزيز الغفار. وهذا هو الخشوع، فالخشوع والذل والخضوع والانخفاض والضراع. اثنين، التخلص من مراءاة الخلق. التخلص من مراءاة الخلق يعني ايه؟ يعني يا اخي لا تلتفت الى الخلق، لا ترى الخلق، فقلب من عصيت، فقلب من ترائي بيد من عصيت، فقلب من ترائي بيد من عصيت. انت ترائي رئيسك في العمل، او ترائي والد زوجتك، او ترائي غنيا من الاغنياء، او ترائي ظالما من الظلمة، الى غير ذلك. ترائي المخلوقين بعملك، تريد السمعة والمكانة والمال والجاه والوجاهة. اعلم يقينا بأن قلوب من ترائيهم بيد من عصيت، وهو وحده جل وعلا القادر على أن يحول قلوب الخلق إليك بالحب أو بالبغض. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. وستسمع بأذنك أقوال الناس فيك وفي أمثالك، فمن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والحديث رواه البخاري وغيره. ثلاثة، مصاحبة الصالحين ممن تذكرك وجوههم برب العالمين. فيه وجوه يا أخي أول ما تنظر إليه تذكر الله، تذكر الله جل وعلا. وفيه وجوه أول ما ترى تتذكر المعصية وتتذكر الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصحب من تذكرك وجوههم بالله، اصحب من تذكرك وجوههم بالله، ولا تصحب من تذكرك وجوههم بالمعصية أو بالشيطان، اصحب هؤلاء. فهذا من أعظم أسباب الذل والخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. رابعا، الصلاة بالليل من أعظم الدواء للخشوع. أن تقوم بالليل في السكون والسكينة حيث لا يراك إلا الحي الذي لا ينام والحي الذي لا يموت. قف بين يديه وابك بين يديه، وأطل السجود، وأطل الركوع، وأطل رفع اليدين ورفع كف الضراعة إليه. ستشعر بحالة من الخشوع والانكسار تجد لها لذة وحلاوة لا أستطيع بليغ على وجه الأرض أن يعبر عنها. خامسا، أكثر من زيارة المقابر، أكثر من زيارة المقابر. أو رابعا، المقابر تذكر الآخرة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. زور المقابر، يا فلان هذا قبر فلان الذي كان ملكا وكان وزيرا وكان أميرا وكان رئيسا وكان غنيا وكان تاجرا وكان ثريا وكان جميلا و إلى آخره، الآن صار طعاما للدود وللتراب. أصبح القبر بيته، وأصبح التراب فراشه، وأصبح الدود أنيسه. اذهب إلى المقابر وحاول أن تنظر إلى القبور بتأمل وتدبر لترجع بقلب خاشع وقلب خاضع. أكثر من زيارة المرضى لتتعرف على نعمة الله عليك في العافية، لترجع بقلب منكسر، بقلب شاكر خاضع خاشع لله جل جلاله. انظر إلى من هو دونك من الخلق في أمور الدنيا، انظر إلى الفقراء والمساكين ممن لا يجدون خبزا وجبنة، انظر إليهم لتتعرف على فضل الله عليك وعلى نعم الله تبارك وتعالى عليك. نعم، أكثر من الذكر فإنه يحيي القلب ويملأ القلب بالحب لله والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. أكثر من الاستغفار، وجدد التوبة واستأنف التوبة ولا تفارق مقامها حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: قال يحيى: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الكلمة الثانية، وأواصل السيرة في هذا البستان اليانع الماتع في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في يوم الثلاثاء، وربما تكون الحلقة في الساعة 9 مساء، لأنني طلبت من أحبابنا من الأستاذ هاني البنا أن يقدم وقت الفضفضة لتكون الساعة 9 بدلا من 10، حتى لا نشق على إخواننا وأخواتنا في دول الخليج العربي، في الإمارات وفي البلاد الحرمين وفي قطر وفي غيرها، ممن يختلف توقيتهم عن توقيتنا هنا في مصر، حتى لا نشق عليهم. فإن شاء الله تعالى سيكون برنامج الفضفضة بالكامل بإذن الله تعالى من الأسبوع المقبل مع بداية الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى بدلا من 10. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأود فقط أن أعتذر لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات ممن كانوا يتابعونني على قناة الناس في برامج أو في برنامج تفسير القرآن الكريم في يوم الأحد، أعتذر لهم بأنني سوف يعني أواصل شرح وتفسير القرآن الكريم على قناة شقيقة لقناة الناس، ألا وهي قناة الرحمة، وذلك في يوم الأحد أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القنوات الإسلامية كلها، في قناة الناس وفي قناة الرحمة وفي قناة البركة وفي قناة الحكمة وفي القناة الخليجية وفي غيرها من هذه القنوات التي تنصر الآن دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزق القائمين عليها الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يرزقهم التجرد لله تبارك وتعالى، وأن يضربوا للأمة أروع المثل وأعظم النموذج في العمل لدين الله تبارك وتعالى، بغير حزازية في النفوس وبغير أحقاد في الصدور أو في القلوب، بل أرجو الله أن يطهر قلوبهم وأن ينقي صدورهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه تبارك وتعالى، وأن يجعل أعمالهم وأقوالهم متجردة، وأن يتعاونوا فيما بينهم لنصرة دين الله، وأن يكون التنافس فيما بينهم ليس تنافسا يعني ليس شريفا، وإنما أرجو أن يكون التنافس شريفا للإثراء، وأن يكون الخلاف والاختلاف بين هذه القنوات خلاف تنوع لا خلاف تضاد. أرجو أن يكون الخلاف والاختلاف في الطرح الإعلامي والطرح الدعوي بين هذه القنوات الدينية التي ظهرت الآن بفضل الله على الساحة، أرجو أن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع لإثراء العمل الدعوي ولإثراء العمل الإعلامي، وأرجو الله ألا يكون الخلاف بينها خلاف تضاد أبدا، تريد كل قناة أن تسقط القناة الأخرى. أعيذ إخواني القائمين على أمر القنوات الدينية من هذا، وأسأل الله أن يحفظ قلوبهم وأن يشرح صدورهم وأن يزكي نفوسهم وأن يتقبل منا ومنهم الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر علي. أردت التنويه فقط على برنامج التفسير يعني من باب تقديري أنا واحترامي الشخصي لقلوب وعقول جماهير المسلمين ممن يحرصون على متابعة برامجي، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر لي ولهم وأن يسترنا وإياهم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يبارك لنا ولنا ولكم في أولادنا ونسائنا وأموالنا وإيماننا، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.